المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. طبعا العام الفائت كنا في استضافة كريمة مع الدكتور عبد الكريم الساعي.
أحسنت.
مسائي.
الساعي.
طبعا هذه الليلة نلتقي مجددا بالدكتور حفظه الله ورعاه. وفي البداية قبل أن نشرع في فتح الحوار، أولا نريد إضاءة بسيطة على ما يمتلكه الدكتور من مؤهلات والوظائف التي شغلها، وثم نترك المجال إليه على أساس يعطي مقدمة، وبعدين نترك المجال مفتوح إلى الإخوة والأخوات الأعزاء للتداخل أو لتوجيه الأسئلة. تفضل.
أحسنت يا أبو حسنين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. في البداية نحمد الله سبحانه وتعالى إذ شرفنا في التواجد في هذا المكان المبارك الشريف في بيته الحرام، ونحمده أيضا إذ شرفنا في خدمتكم أيها المؤمنون. طبعا إحنا يعني إذا بندخل في المقدمات بياخذ وقت طويل، إحنا نحاول نختصر إلى الحجاج الإخوة الكرام. فحبيت أن الموضوع يكون على محورين، نتكلم عن أشياء عامة فيما تخص صحة الإنسان ومناعة الإنسان بشكل عام، وبعدين نتكلم عن أشياء خاصة تخص الحج والحجاج. أحببت أن يكون شعارنا في هذا العام من الآن فصاعدا بما نستلهمه من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: الوقاية خير من العلاج. ومثل ما يقول المثل: درهم وقاية خير من قنطار أو دينار من العلاج. في كثير من الأمور، سواء تخص الأمور الدينية أو الدنيوية، الإنسان مطلوب منه أن يتعب ويجاهد حتى يصل إلى مبتغاه، وكذلك الصحة. إحنا علشان نوصل إلى صحة تمكننا من العيش بدون مشاكل، لازم نحاسب إليها، ولازم أنه نتخذ بعض الإجراءات في حياتنا اليومية حتى تكون صحتنا على أتم حال، لتمكننا من ممارسة حياتنا بدون مشاكل. يعني كل شيء يحتاج لتعب، ما في شيء يجي بالسهالة، حتى الصحة يحتاج الإنسان أن يتعب على صحته عشان يتقي الأمراض. أنا الحين مريض شوية، يعني مو مشكلة. فمن مبدأ الوقاية خير من العلاج نتكلم على بعض الأمور تخص وضعنا وظرفنا كحجاج في الأماكن المقدسة. قبل ما نتكلم على هذا الشيء، نتكلم عن جسم الإنسان وطبيعته وخاصيته، إن شلون الجسم يحافظ على مناعته حتى لا يعني تتمكن من الأمراض والفيروسات المنتشرة. جسم الإنسان البالغ عنده مناعة متكاملة وقوية جدا، لكن في بعض الأحوال تكون هناك فجوات. إذا صارت هذه الفجوات في الجسم ممكن أن يخترقها الفيروس وتسبب له أمراض، أو تخترقها الجراثيم البكتيريا أيا كان. ففي بعض الحالات أن الفجوات هذه لو إحنا فهمنا وعرفنا وتعرفنا على هذه الفجوات ممكن إحنا نتقيها، وممكن نتجنب كثير من الحالات، يعني خاصة إحنا في موسم الحج. يعني في كثير من الناس، كثير من الإخوة الحجاج يبتلى في مشاكل مثل الزكام والكحة. فلو فهمنا احنا ليش يصير عندنا الكحة، وهذه اكثر المشاكل اللي تكون متعبة بالنسبة للحاج، من الامور التي تخلق هذه الفجوات في مناعة الانسان نذكر منها بعض الامور اللي هي شائعة. مثل ما قلنا احنا الانسان البالغ في اتم يعني في اعلى واقوى درجة من المناعة اثناء التعب والإرهاق. كل إنسان يمر في تعب وإرهاق سواء كان في حياته اليومية أو في أداء المناسك أو في طلعته للأسواق. الجو حار، يجي تعبان، جسمه عرق. فمن الأشياء اللي تخلق الفجوة في مناعة الإنسان هو التغير المفاجئ في درجة الحرارة. يعني أنا أجي تعبان وجسمي مرهق، أدخل في مكان مكيف، غرفة مكيفة شديدة البرودة، فهني هذه الفجوة راح تصير، راح تنخلق الفجوة ما كانت موجودة. بس هذا التغير المفاجئ في درجة الحرارة يخلق فجوة في مناعة الإنسان. هذه الفجوة يعني تسمح للفيروس اللي موجود أصلا الآن في جسمي وجسمك وموجود في البيئة اللي احنا فيها، تسمح للفيروس أنه يدخل في الجسم ويسوي شغله. فإحنا سمحنا للفيروس بالدخول، هذه الفجوة اللي صارت. فالنصيحة أنه الإنسان لما يكون جاي من مكان شديد الحرارة أو الرطوبة لا يدخل بشكل مفاجئ إلى مكان بارد مكيف، خلي يكون التغير في الحرارة، حرارة المحيط بشكل تدريجي. هذا جدا مهم. الأمور الثانية اللي ممكن تخلق فجوات في المناعة في جسم الإنسان تتعلق في بعض الأكلات. مثلا احنا قلنا سابقا ان كثرة السكريات والحلويات ممكن تخلق هذه الفجوة. هضم السكريات وإحراق السكريات في الجسم يستهلك طاقة كبيرة، ممكن يأثر على المناعة. فالناس اللي دائما يستهلكون سكريات بشكل كبير تشوف مناعتهم أقل من غيرهم من الناس اللي ما يستهلكون سكريات بشكل كبير. فإحنا ما نقول إن السكريات يعني الواحد يتجنبها، قل من حرم زينة الله التي أخرج للناس والطيبات من الرزق. بس الإنسان يحاول أنه يقلل أو يعني ينظم شوي أخذ السكريات على أساس أن ما تتأثر مناعته، لأن تعب المناعة. فهذه أكثر الأشياء اللي إحنا نتعرض إليها في هذا الموسم أو في كل المواسم يعني الحج، إنه التغير المفاجئ في درجة الحرارة. فلذلك مثل ما نقول إن الوقاية خير من العلاج. نجي إلى يعني الأشياء اللي إحنا دائما الحاج يحتاج إليها عدة أمور يا شباب. الحج في صحيح يعني أكثر المناسك فيها مشي، مسافات طويلة، ساعات طويلة بين المشاعر داخل منى إلى الجمرات. فخلي يحرص الحاج أو الحاجة أن يكون نوعية الحذاء نوعية جيدة. مو مهم أن أنا ألاحظ بس الناحية الشرعية، هذا يكفي أنه تكون يعني يكون ظاهر القدم مكشوف. لا، رأي أنه لازم أن نوعية الحذاء تكون جيدة بحيث ما تأثر على الأصابع الرجل أو الرجل نفسه، لأن حسب خبرتنا السابقة بعض الحجاج مساكين يعني يجون يعني من كثر المشي يصيدهم نزيف من رجولهم إلى درجة. وبعض الإخوة الحجاج يعني وصلهم أنه ما يقدرون يمشون يكملون المناسك مشيًا، فاضطرنا نوفر لهم كراسي بالعجلات يعني ويلشير. فهذا الشيء صار في العام الماضي، كراسي متحركة. فمهم جدًا أن الحاج يلاحظ أن نوعية النعال تكرمون أو الحذاء اللي يلبسونه يكون نوعية جيدة أساس يساعد على المشي. الأجواء حارة جدا في المشاعر، فكثير من الأوقات إحنا نمشي يعني تحت أشعة الشمس خاصة لما نكون محرمين، ما في ظلال، ما في جسور دائما نضلل علينا نمشي في الظلال، ولا نقدر احنا نضلل واحنا محرمين. بالمقابل لازم نحافظ على كمية السوائل اللي نشربها، لأنه لما تقل نسبة السوائل في الجسم بعد الضعف، يعني الضعف المناعة اللي موجودة في جسم الإنسان، فممكن أنه يتعرض إلى مشاكل كثيرة غير ضربات الشمس. فهذه أكثر الأمور اللي يتعرضون إليها الحجاج، يعني المشي الزائد، الحرارة الزائدة، فما في أشياء غير هذه. يعني التعب، إحنا الحمد لله شباب، أكثر الشباب جسمهم يعني يتقبل التعب، ما في إنسان عاجز عن أداء المناسك. لكن في أمور ممكن أنه الواحد يلاحظها، هذه الأمور الصغيرة إحنا ما ننتبه لها، إنه التغيير المفاجئ في درجة الحرارة، يعني قلة السوائل، فممكن التعب الحاج. إن شاء الله ما في ناس عندهم أمراض مزمنة، طبعاً في قليل من الإخوان عندهم أمراض مزمنة، هم يأخذون أدويتهم، فتحاسب إن دائماً الأدوية تكون وياك عشان ما تضطر إنه في المناسك تقول أنا بعيد طالع، ما في رجع أحياناً للسكن، تتنسى الأدوية مالتك في السكن. إحنا الحملة ما نوفر الأدوية للأمراض المزمنة الشخص يأخذها، لا، نوفر الأدوية يعني الشغلات الطارئة، شو عنده ألم، زكام، صداع. بس الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة يتأكدون أن أدويتهم تكون وياهم في المشاعر، إيه، عشان لا يتورطون، خاصة اللي عندهم ارتفاع في السكر أو الضغط أو أمراض ثانية يحتاجون أن يكون على الأدوية بشكل منتظم. اللي عندهم مرض السكري يستعملون الأبر، أبر الإنسولين. أبر الإنسولين لازم تنحفظ في الثلاجة، فيحاسب أثناء التنقل يوفر أو يخبر الكادر أنه ترى هذه الأدوية لازم تكون في الثلاجة لأنها تخترب في الحرارة الشديدة، فهذه مهمة. أعتقد تقدرون توفرون لهم أثناء التنقلات هذه، أو يمكن أنت تخلي لك مثل ما يقولون بوكس أو صندوق صغير فيه ثلج، تخلي فيه أدويتك اللي تحتاجون تحلونها في الثلاجة. ما عندي شيء أضيفه غير أنه نستقبل بعض الأسئلة إذا عندكم أسئلة أخوان، عشان ما نطول عليكم.
نشكر الدكتور السعي على هذه الإضاءة. قبل أن نتوجه إلى الحضور بالأسئلة، نود من الدكتور أن يعطينا نصيحة إلى الأشخاص الذين يكونون في غرفة واحدة، أجسام الإنسان مختلفة في تقبل البرودة والحرارة، فإذا كان في الحجرة مثلاً واحد يعني يبغى مكيف على طول أو بارد، آخر لا، فنبغى نصيحة إلى الجماعة خصوصاً اللجنة الإعلامية.
خير الأمور أوسطها، يعني لا أنا يعني بصراحة أبرد غرفة شفتها في السكن غرفة الإعلاميين على فكرة.
أيضا نقطة ذكرت دكتور أساس لا يتبادر للذهن بالنسبة لليوم العاشر من ذو الحجة، بالنسبة للباس لبس الأحذية الرياضية، طبعا اليوم الأول ما يصير ضغط ظاهر القدم، يوم الحادي عشر والثاني عشر أنت بعد خلاص حليت من الإحرام، فبإمكانك تلبس حذاء رياضي صحيح مناسب للرجل على أساس حق المشي المسافات طويلة.
فعلا هذه نقطة مهمة جدا، يعني
طبعا هاي بالنسبة للرجال. إذا أحد عنده مداخلة قبل ما نستعرض الأسئلة، شباب السيد موجود بالنسبة للنساء، إذا عندكم أي أسئلة حاضرين. سؤال يقول ظهر الرجال من بدء النساء، ما هي الأعراض التي يمكن للإنسان التعرف عليها عند ضعف مناعتها، وما هي الوقائيات الاحترازية عند تحقق فجوة من الفجوات المضاعفة للمناعة، المضعفة للمناعة.
ما في أعراض، احنا قلنا الإنسان البالغ تكون مناعته على أتم وجه وأكمل وجه، يعني يختلف عن الطفل الصغير أو الإنسان الكبير في السن. فالإنسان البالغ في أوسط العمر، في شبابه وفي أوسط العمر، مناعته متكاملة، ما في أي شيء يعني يحذرنا أن هذا الإنسان بتنقص مناعته، بتقل مناعته أو بتحدث فجوة. إحنا اللي نخلق الفجوة بممارساتنا، يعني فلما تصير فجوة يتغلب على جسمنا الفيروس، فإحنا نعرف أن صار في فجوة قلت مناعتنا من المرض. لما نمرض نعرف أنه خلاص، فما في خط إلا التراجع. لذلك احنا قلنا افضل طريقه هي الوقايه، الوقايه خير من العلاج، لان اذا صارت الفجوه الحين لازم نبدل العلاج. وش عندك بعد يا ابو؟
التزمت ببرنامج غذائي اثر بشكل كبير على الروح، ولكن لاحظت ظهور اعراض باطنيه ادت الى اختلاف في التنفس وخاصه عند النوم. كيف يمكن التخلص من هذه المشكله؟
اذا كان المقصود التأثير بشكل كبير على الروح، يعني هي الحالة النفسية، أنا فهمت من هذا السؤال. فإذا هذه أعراض نفسية وليست جسدية، فبسبب الأعراض النفسية والحالات النفسية ممكن أن تصير أعراض جسدية، لكن هي في الواقع ليست جسدية. فإذا عالجنا الحالة النفسية، الحالة الجسدية الطارئة تعالج من تلقاء نفسها، ما تحتاج إلى علاج. وإذا ما قدرنا نعالج الحالة النفسية أو الروحية مثل ما تقول الأخت، الأعراض الجسدية راح تستمر، حتى لو استعملنا علاجات ما راح تكون مؤثرة. فالمهم أن الإنسان يكون في، يعني يلتفت إلى نفسه، أن إذا كانت في مشاكل نفسية فيجب أن تعالج نفسياً.
السؤال يقول: هل أكل الموالح في السفر يعوض عن السكر مثل السمك الميبس؟
وين الشباب اليوم كان؟
خاص بعمار.
يعني يقول إحلى. المشكلة حتى لو كان مفيد أنا ما أحبه، فلا أنصح به لأني أنا ما أحبه. ما أتقبله، يعني حاولوا اليوم يقنعوني أن أكل الحلافة، يعني الشيخ ممدوح زعل علي بعدين.
أشعر بألم يسري البطن بعد وجبة العشاء، ما الحدث؟
يعني إسهال. أي مرض الإسهال هذا. إحنا نحب نسأل هل هذه الأعراض يعني موجودة بس في وقت الحج أو على طول موجودة حتى في لا هذا أنا قلت لك حتى لو هو زين أنا ما أحبه، يعني ما أنصح به.
بس قبل لا يجاوب احنا نخليه
يقول لازم. فانا ما فهمت هذا السؤال، مو ما فهمت. اذا كان يعني كانت الاعراض الاسهال بعد العشاء بس هني في الحج، او اذا كانت موجوده على طول. فاحيانا تكون هذه المشكله لها علاقه في بعد مثل ما قلنا، يا اما نفسيا او لها علاقه في نوع الاكل اللي ياخذه الشخص السائل. فإذا كانت أمور نفسية، قد يكون إن إذا كانت بس هني في الحج يمكن تكون أعراض نفسية، هذه نفسية الإنسان منفعل، فصير عنده أعراض جسدية مختلفة، مو شرط إن تكون مرض يعني تحتاج إلى علاج. بس إذا كان هذا الشيء يعني موجود حتى في البحرين، يعني مو وقت السفر، ممكن يكون يتعلق في نوع الأكل اللي يأخذه الشخص في الليل، في بعض الأكلات تسبب إسهال.
بعض الوجبات ناكلها نحس ان سبب انتفاض المعدة، قد ما يكون الأكل يعني بصورة كبيرة، بس ربما يعني يكون مع شراب عصير أو شيء، والأكل عادي يعني يأكل الناس. أحيانا نشوف شخص يتأثر في شخص ثاني.
صحيح.
في نحاول يعني خصوصا في المناسك يمكن تكون.
شوف. صحيح.
شلون نحاول نحافظ على جسدنا بصوره صحيحه وسليمه وبعيده عن الانتفاخ بعد الاكل؟
في اشياء عامه وفي اشياء خاصه. الاشياء العامه معروفه، الاكلات اللي تسبب انتفاخ، البقول مثل الحمص، النخج، الباجله، الملفوف، القرنبيط، هذه معروف عنا انها تسبب غازات بشكل عام. في اشياء خاصه تعتمد على كل شخص وطبيعه جسمه ومزاجه الخاص، ما نقدر نعمم على كل الناس. لازم كل شخص يعرف هو بنفسه انه شنو الاشياء اللي تسبب له مشاكل، افضل طريقه انه يتبعد عنها، بس هذا الحل الوحيد. زين، لكن احيانا يكون بعض الاشخاص مبتلين في مشاكل مثل ما يقولون التهابات القولون العصبيه، هذه يحتاج لها الى تشخيص والى علاج. يعني مو اعراض طارئه، ممكن تكون اعراض موجوده بسبب هذه يحتاج لها تشخيص. بس ما نقدر احنا نعمم انه يا ناس لا حد ياكل هالاكلات، لانه في بعض الناس ما يتاثرون، وهذه يعني تعتمد على طبيعه الشخص، على طبيعة جسم الإنسان. على سبيل المثال، في ناس لما يشتمون رائحة معينة يجيهم حساسية وعطس، وفي بعض أكثر الناس ما يتأثرون، فهذه طبيعة الجسم. وجسم الإنسان يختلف من شخص إلى آخر، وطبيعته وتأثره بالغذاء أو بالجو المحيط. فالإنسان في هالحالة لازم يكون طبيب نفسه، لازم هو عارف في خاصية نفسه وجسده شو الأشياء اللي تسبب له مشاكل، وأفضل طريقة إنه يتبعد عنها عشان تنظم حياته.
السؤال تكرر العام الماضي، وهذه مشكلة مزمنة بالنسبة ل يعني كثير من الناس. ما الحل لأنخل عملية الشخير؟
السؤال من داخل القاعة أو من خارج القاعة؟
لا.
الشخير مشكلة طبية ومشكلة اجتماعية، وهذا ثبت علميا أنه مشكلة طبية ومشكلة اجتماعية. المشكلة الطبية تأثر على جسم الإنسان نفسه، تأثر على القلب.
رجاء من النساء الكريمات، رجاء من النساء الكريمات خفض صوتهن لمتابعة الدكتور رجاء.
فممكن يكون الشخير له تأثير سلبي على جسم الإنسان نفسه، على القلب، على الضغط، على الشرايين، بسبب نقص الأكسجين اللي يأخذ الجسم. مشكلة اجتماعية معروفة بعد يعتمد عليها، لكن أسبابه في أسباب عامة في الجسم. مثلا السمنة هو أكبر سبب إلى الشخير. زين، لكن في بعض الأحيان يكون الشخير طارئ، يعني ما يكون دائما موجود. مثلا التعب الزائد، ممكن الإنسان بسبب التعب الزائد والإرهاق لما ينام تكون كل عضلات جسمه فيها ارتخاء عام، فممكن يكون عنده شخير بس في هذه الحالة. أحيانا تكون في مشاكل موضعية في الأنف، في البلعوم، في الحنجرة، فهذه تحتاج إلى تشخيص وتتعالج. يعني أحيانا تتعالج بالأدوية، أحيانا تتعالج بعمليات جراحية. فالإنسان يلاحظ نفسه هل إنه في سمنة ولا ما في سمنة. إذا في سمنة، العلاج الأمثل إنه هو تنزيل الوزن إلى الحد الطبيعي، ممكن يكون هذا العلاج الوحيد، ما يحتاج إلى أي شيء ثاني. بس إذا ما كان في سمنة، لازم الطبيب المختص يفحص الأنف، يفحص البلعوم حتى يشوف وين المشكلة وتعالج على هالأساس هذا.
شكرا.
لكن النصيحة أن اللي عنده الشخير أحيانا يكون الشخير بس صوت ما له تأثير يعني على الجسم، أحيانا لا يصير عنده اختناق في الليل توقف التنفس، هذا يحتاج أنه يلتفت إلى نفسه ويتعالج.
طيب دكتور، ذكرت مسألة الفجوات، فهل الفجوات المناعية تساهم في الإمساك؟ وكيف أحافظ على نسبة الفجوات؟
ما لها علاقة الفجوات بالإمساك؟ الفجوات هذه حالة تطرأ على الجسم في هاللحظة هذه، في هالثواني هذه، المناعة يعني تكون غير قادرة على صد هجوم بعض الميكروبات مثل الفيروسات أو غيرها. هي تكون لحظات، طبعا الفجوات ما تكون يعني دائمة، لحظات قصيرة، إن لما يكون الإنسان جسم الإنسان مار فيها الفجوة هذه ممكن يتغلب عليه الفيروس، يتغلب على المناعة، لما يتغلب على المناعة خلاص المرض استفحل في الجسم، سواء كان يعني المرض بسيط أو يعني حالة تكون شديدة، بس ما له علاقة في الإمساك. والطريقة هي الوقاية، احنا مثل ما قلنا الوقاية خير من العلاج.
طيب ما هي دواعي الحمى الحلقية، وهل الحرارة المنبثقة من ارتجاع المريض لها أثر على آلام الأذن وخاصة عند التعرض للحرارة؟
الحين الحمى الحلقية ما احنا ما عندنا مصطلح حمى حلقية بهالطريقة هذه، بس إذا أفهم أنه ارتجاع المريء معناته أنه الأحماض في المعدة ترتفع إلى أن توصل إلى الحلق فتسبب الشعور بالحرقان أو ألم في الحلق بسبب الارتجاع في المريء. إذا وصلت الأحماض إلى البلعوم وصار الشعور بالحرقان في البلعوم، من المؤكد أن هذا الشعور هو يؤثر على الإذن، سبب آلام في الإذن، ليس بسبب المشكلة في الإذن، لا بسبب أن الألم ينتقل من البلعوم إلى الإذن، هو شعور الألم في الإذن. بس صحيح أن هذا لا علاقة، الارتجاع في المريء لا علاقة في التهابات البلعوم ولا علاقة في آلام الإذن، يعني الشغلة لازم تتعالج.
طيب ما هي مواصفات الحذاء المناسب للمشي لمسافات طويلة؟ سكيرتس مو تقليل
يعني ما نقدر احنا نذكر مثل ما يقولون ماركة معينة او براند معين. المواصفات كل انسان يعرف انه يرتاح في اي نوع من انواع الجواتي. انا يمكن ارتاح الى نوع غيري ما يرتاح له، فيكون الانسان جرب من قبل ان نوعية الحذاء. بس في في بعض النعلة هذه تكرم تكون فيها يعني صلابة شوي يابسة، زين، فهذه أكيد إن تسبب احتكاك في الأصابع، أصابع الرجل. بس تكون المفروض إن واحد يختار حذاء أو نعال لين، إيه، عشان ما يسبب احتكاك، درجة الاحتكاك بتقل. في بعض الشباب يقول أنا ما أقدر ألبس نعال أبو الصبع، ففي أحذية أو نعال تختلف يعني عن هذه، مو شرط إنه يكون أبو الصبع، بس أهم شيء إنه ما سبب له احتكاك. الاحتكاك سبب له نزيف، سبب له مشاكل في المشي، خاصة الشباب والناس اللي مو متعودين يمشون مسافات طويلة، مرة واحدة يتفاجأ إنه أوه مسافات ما شاء الله ساعة ساعتين يمشي ما يتحمل.
حتى دكتور بعض الأشخاص البسوطة اللي على سير بس خفيف
ما يسمع،
يعني البعض يلبسون يعني أصبح نسميه شبلي أو في سيور من فوق.
صحيح،
صندل في سيور خفيفة بس مريح في
المشي فعلا.
يعني المهم يعني في أول كان يوم العاشر لما نروح للجملة العقبة الكبرى يكون مو مغطي ظهر القدم، يعني السيور خفيفة بحيث
أنا
أي
احنا بعد نقترح في ان شاء الله السنوات القادمه انه تكون عندكم تصاوير الى بعض الاحذيه، ممكن الحاج يستفيد منها.
رئيس اللجنه سجل
عندكم ملاحظه. فهذا شيء مهم جدا.
طيب السؤال المهم، ما هي الاسعافات الاوليه لغيبوبه السكر وما اعراضها، وكيف نفرق بينها وبين غيبوبه السكر والاغماءات الاخرى او الدوار؟
غيبوبة السكر، الشخص يكون عنده سكري، ولما يصير في غيبوبة أول شيء الشخص المسعف يقوم بقياس السكر فيشوف عنده هبوط شديد في السكر، فالإسعاف إنه يعطونه كمية كبيرة من السكر عن طريق الوريد، طبعا مو السكر العادي، لا في محلول سكر خاص إذا دخل في غيبوبة، ويتم نقله رأسا إلى أقرب مستشفى أو مركز ليتم علاجه وإسعافه، لأنه هذا الشيء ما يعالج، المفروض إذا دخل في غيبوبة ما يعالج في خيمة أو في بيت أو في مكان، لازم يعالج في مستشفى، صحيح لا؟ مو صحيح؟ طيب. ونعرف نميز بين هذه الغيبوبة بسبب السكر أو غير السكر بقياس معدل، يعني نسبة السكر في الدم تكون منخفضة جدا، فنعرف أن هذه الغيبوبة بسبب نقص السكر، بس لو دخل في غيبوبة وقسنا السكر وشفنا السكر طبيعي معناته أن الغيبوبة هذه بسبب آخر.
دكتور، هل يوجد فرق بين الفجوات الحميدة وغير الحميدة؟
ما في فجوات حميدة وغير حميدة، الفجوة مثل ما قلنا أن حالة طارئة يعني تطرع الإنسان لمدة ثواني لحظات بسيطة بسبب هذه التغيرات اللي موجودة، بس لي يعني ما في فجوات حميدة وغير حميدة. هي الفجوات هذه يعني مصطلح يعني على أساس لتبيين أنه تقريب الفكرة إلى الذهن، أنه أن المناعة أحياناً تقل تنزل إلى درجة بحيث أنه خلاص يصير الجسم ما يقدر يقاوم الجرثومة اللي تدخل.
طيب السؤال يقول، أشعر بالانسداد في أحد فتحات الأنف، ما سببها؟
إذا كان الانسداد دائم معناته في مشكلة، فالمشاكل يا أما تكون إن في الانحراف في الحاجز الأنفي اللي يسمونه الغضروف، وهذا الانحراف سببه ممكن يكون خلقي من الولادة، أو ممكن يكون بسبب إصابة قديمة تعرض لها الإنسان، أو أحيانا يكون القرينات أو لحميات الأنف فيها تضخم، لكن إذا كان الانسداد من جهة واحدة بالتناوب، أحيانا يكون الانسداد في جهة اليمين من عقب 3 ساعات أو 4 ساعات يكون في جهة اليسار لمدة نص ساعة، هذه حالة طبيعية وليست حالة مرضية ولا يجب العلاج عنها لما يكون الانسداد في التناوب. إيه يصير، لأن هذا الانسداد مو دائم، ساعة أي من الجهتين يصير، هذه حالة طبيعية في الإنسان كل الناس، لكن تكون على درجات، يعني في بعض الناس تكون الانسداد ملحوظ يلفت نظره، بس بعض الناس متعودين على هالشغلة ما ينتبهون إلى هالحالة هذه، بس هذه هي حالة مرضية. لا أقول لك هذه حالة فسيولوجية طبيعية في الجسم. التضخم يعتمد على أنه مأثر عليك، مثلا مسبب لك مشاكل في التنفس، ما تقدر تنام، حياك الله جحسن، إذا أنت مأثر عليك هذا الشيء خاصة في النوم ومسبب لك إزعاج في النوم لازم تتعالج عنه، بس لكن مو مأثر على النوم، مو مأثر على ممارسة حياتك يعني بشكل طبيعي، ما يحتاج أنك تتعالج عنه.
أنا طبعا هذا مو سؤال، نكتة، تحبون نشاركه؟
أي نشارك.
يقول لك بصريح العبارة، أنا ما أكل خبز لكن أشرب بيبسي، وش رأيك؟
البيبسي فيه سكر واجد.
لا
زي دكتور حسن قصدي حسن
طب المدين. ما سبب الشعور باللوعة والدوار عند ركوب الباص الكبير وما علاجه؟
هذه في مصطلح يسمونه غثيان الحركة، طبعا الترجمة مني أنا يعني ما أدري المصطلح بالعربي بالضبط، بس يسمونه غثيان الحركة. يعني في لما يركب الإنسان في سفينة في لنجة في باخرة أو في جسم يتحرك سواء سيارة أو قطار أو طائرة أو باص، فهذه الحركة زي ممكن تأثر على جهاز التوازن اللي موجود في الرأس في الإذن، فهذا التأثير ممكن يسبب له لوعة. الإذن الداخلية الإذن الخارجية الوسطى والداخلية، في جهاز التوازن موجود في الإذن الداخلية، أثناء الحركة جهاز التوازن ما يقدر ينسق هذه الحركة، حركة حتى لو ما كانت سريعة، فيصير عنده نوع من الغثيان واللوعة وحين الترجيع. الحل الوحيد انه ياخذ بعض الادوية اللي هي يستعملونها للوعة، اذا ما في اي وقاية حق هذا الشيء. لا هو يعني ساعات يعني اذا يحس وقت اللي يركب الوسيلة اللي تتحرك وتسبب له هذه المشاكل قبل ما يركب الباص او الطائرة او الباخرة ياخذ هذه الحبة بس. السؤال يقول الحساسية في الأنف هل فيها هل إليها سبب وإليها حل؟ الحساسية هي حالة يورثها الجسم، يعني الشخص عفوا، يعني أنت ترثها من يعني الأب أو الأم، زي لازم في أحد في العائلة عنده حساسية، وهذه طبيعة في الجسم أنه يتحسس إلى بعض المواد، ممكن تكون في الجو ممكن تكون في الأكل. أفضل طريقة للوقاية منها أنك إذا عرفت السبب تتجنبه فقط لا غير. إذا ما عرفت السبب أو إذا عرفت السبب لكن ما تقدر تتجنبه ممكن أن تتعالج عنها، ممكن بل يجب أن تتعالج عنها، أحيانا إذا تركتها تسبب لك مشاكل. صحيح صحيح. في نقطة بداية صارت عندك أنت الحساسية، ما ممكن تكون معروفة ممكن غير معروفة، بس وجودك في 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 المكان اللي أنت تصير عندك الحساسية يمكن لما تروح إلى بلد آخر هذه المسببات مو موجودة فتروح عنك، ممكن ترجع مرة ثانية للبحرين أو المكان اللي كنت فيه ممكن ترجع الأعراض مرة ثانية. أسباب واجد، الرطوبة، التلوث، الغبار، كل الأسباب كثيرة جدا أسباب الحساسية، الغبار، الدخان، البخور.
طيب دكتور، هل نقع الرجل في ماء البحر له أعراض خاصة للرجل المتشققة؟
لا أعلم. لا أعلم. أدري أنا يعني ماء البحر زين للأنف للتنظيف ولا شك أن في فائدة للرجل، بس يعني هل أنه علاج طبي أو شعبي ما سمعت عنه. ها ما عندكم من هو الطب البديل؟ في ناس هنا يحاربون الطب البديل موجودين يعني هنا
طيب عند جلوس عند جلوسه لمدة قصيرة عند القيام ألم شديد في الركبة من ثم يتلاشى الألم سريعا يعني ما في سؤال
شيء طبيعي لا واضح السؤال واضح يعني في بعض الناس يعاني من التهابات في المفاصل ما يحتاج إلى تشخيص بس هذه الالتهابات ممكن تسبب لهم مشاكل أثناء الجلوس فترة طويلة أو أثناء الجلوس للصلاة فينصحهم الطبيب أنها لا تكون رجل مثنية فترة طويلة واللي يأثر على هذا الشيء الوزن زيادة الوزن وأحيانا أخذ بعض الأدوية ممكن تأثر فالشخص اللي يصيده هذه ما ندري يأخذ أدوية ما يأخذ أدوية إلى أمراض مزمنة
في نهاية اللقاء نشكر الدكتور عبد الكريم الساعي على هذه المعلومات القيمة ونتمنى أن وفقنا أن حصلنا على بعض المعلومات أو معلومات قيمة مفيدة الأسئلة ممكن طبعا تسألنا الدكتور عن الانفراد الوقت أزف وطبعا نحتاج جماعة إلى راحة أفادنا الله بعلمه وأبقاه لنا الدكتور عبد الكريم وإن شاء الله كل عام معنا في هذه القافلة وطبعا نشكر أيضا وجود ابنه السنة معنا
شكرا يا أبو حسنين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
شرف تغيرون اللجنة الإعلامية بس مو كلهم
سويت تشيك سويت وش الاكل هذا ما هناك ما واحده